أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر الشيخ الشارح أنه ينقض الوضوء 6 أشياء تخرج من القبل، وبدأ بسردها، فذكر منها المذي. ذكر منها المذي، ذكر منها المذي عفوا، و بدأ يتحدث عن طريقة غسله لأن المذي نجس، فذكر أنه يجب غسل الذكر كله منه وليس محل الأذى فقط، ولذلك أحاله على التعبدات التي لا يعقل معناها. الأذى تعلق بموضع معين والغسل يشمل الجميع. وذكر اختلاف الناس، أعني فقهاء المذهب، مذهب المالكي، ذكر اختلافهم في مسألة الذي لم يغسل الذكر كله ماذا يترتب عليه، ثم صلى بذلك، توضأ ثم صلى ولم يغسل الذكر كله، ذهب البعض إلى بطلان صلاته، بطلان وضوئه وبالتالي بطلان صلاته، لكن المعتمد أن الصلاة لا تبطل وأن وضوءه صحيح، ولكن استحب له أن يغسل الذكر كله لما يستقبل من وضوءات وصلوات، هذا هو المعتمد في المذهب. ثم اختلف الناس، أو لما نقول الناس في الفقه معناها الفقهاء، اختلف الفقهاء في مسألة هل هذا الغسل يلزمه نية أو لا، لكن المعتمد أيضا بأنه من ترك النية غسله كله ولكن لم يلتفت إلى النية نهائي، فغسله صحيح ووضوءه الذي بعده صحيح وصلاته التي يفعلها معه صحيحة كذلك، هذا حاصل المعتمد في المذهب. بعد أن انتهى من هذه الأحكام بدأ يعرفنا الأسباب أو السبب الذي يخرج منه أو به يخرج به بسببه المذي. إيش قال؟ وأثناء ذلك عرفه أيضا، لأن المرة الأولى ذكر أحكام ما شيء يترتب عليه وهو غسل الذكر كله، لكن الآن بدأ يحدثنا عن ما هو المذي أصلا، ما هو المذي وبسبب ماذا يخرج. فقال: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. وهو ماء أبيض رقيق ليس كثيفا، يخرج عند اللذة بالإنعاض. كلمة الإنعاض هذه كأنه بين لنا بها أن اللذتان عند الفقهاء، لذة كبرى وهي التي صاحبها خروج المني، وقلنا احنا يجوز قراءة المني والمني والمذي والمذي والودي والودي، كل هذه الكلمات كلها ينطقون بنطقين كويس. إذن اللذة الكبرى أن يخرج معها المني أو المني، واللذة الصغرى إنعاض يخرج هذا السائل الأبيض الرقيق الذي سماه المني. هذا بالنسبة للمني معروف ما يترتب عليه، سيذكره إن شاء الله، ترتب عليه الطهارة كاملة غسل الجسم كله مع بعضه، وهذا يترتب عليه غسل الذكر، غسل الذكر كله يعني فقط، ما ترتبش عليه حاجة أخرى. يعني الوضوء ينقض اللي كان متوضي ويأخذ من المذي، نعم يتوضأ ولا ينفعه الوضوء الذي هو عليه الآن. وماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض، إنعاض هو قيام الذكر كما فسره الشارح، وهو مسألة معروفة، عند الملاعبة أو التذكار، يحصل بأحد أمرين، إما بالملاعبة أم كان يلاعب زوجته أو شيء من هذا القبيل، أو التذكار في حال يتذكر الإنسان يحدث له ذلك. قال التذكار بفتح التاء أي التفكر، التذكار والمصادر اللي بهالشكل هذا كلها بالفتح، قالوا إلا اثنين من المصادر هذا الجن بكسر التاء اللي هن تلقاء وتبيان، تلقاء وتبيان، والباقي كلهم بفتح التاء. تذكار فتح التاء أي التفكر، وأخذ من كلامه أنه إذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه، هو ما يكونش يخرج بدون لذة إلا نتيجة مرض، بدون لذة نتيجة مرض، نعم يسيل منه هكذا بدون لا شعور ولا حاجة، هذا ما فيش وضوء، نعم لا وضوء فيه. وسيتحدث عن أنه أحيانا يخرج بلا مرض ولا لذة معتادة، لكن هو احتمال قبيل المرض. دائما الفقهاء يضربوا مثال بمن حك ذكره ولو فوق حائل بسبب جرب، جرب صاحب ديمة يحك في أي مكان في جرب في جسمه، نعم، فإذا يعني حك ذكره فخرج منه المذي لمجرد حكة متاع جرب حتى لا وضوء عليه، نعم. وقلنا وأخذ من كلامه أنه إذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه، وأخذ منه أيضا أن الإنعاض من غير لذة لا وضوء فيه كذلك، الإنعاض نفس العمى ينقص الوضوء إذا لم يصاحبه خروج مذي، لا وضوء على صاحبه. قال وهو المشهور، نعم الإنعاض نفسه لا وضوء فيه، طبعا هذا مشهور مذهب مالك. ويؤخذ منه أيضا أنه لا وضوء عليه إذا تفكر والتذ في قلبه ولم ينعض أو لم ينعض، نعم أنعض ينعض، طبعا إذا تفكر بقلبه، إذا التذ بقلبه يعني مثلا ما ترتب عليها شيء، وهي هذه عادة يعني ما تصيرش التذ بقلبه إلا إذا كان التفكر قليلا أو كذا أو باهتا، قلبه معناها كأنها فيه نوع من الميلان فقط لا أكثر ولا أقل تجاه الشيء الفلاني، هذه ما تأثرش، نعم معروفة. فإذا التذ بقلبه يعني لا وضوء عليه بطبيعة الحال. وكذلك إذا التذ بالنظر فقط، التذ بالنظر فقط من غير أن يخرج منه مذي حتى لا وضوء عليه، الالتذاذ بروحه إذن يعني بدون شيء معاه صاحبه ما في شيء، نعم. وستأتينا مسألة اللمس إن شاء الله، إذا لمس غيره وإذا مس ذكره والمرأة إذا مست فرجها إلى آخره، ستأتينا إن شاء الله أحكام ذلك. وكذلك إذا التذ بالنظر فقط من غير مذي أي لا وضوء فيه. ثم تحول إلى المسألة الثانية من غير المذي، وهي الودي، وقلنا يجوز نطق بالودي والودي. وأما الودي بدال مهملة، ابن العربي ومن رواه بذال معجمة فقد صحف. تصحيف معروف، إبدال حرف بحرف يعني يشابهه في الغالب، نعم، الراء والزاي والدال والدال وطاء والضاء وما شابههما، هذا تصحيف. عندنا حاجة اسمها تصحيف وعندنا حاجة اسمها تحريف. التحريف فيه حتى إبدال للحروف، لكن تصحيف شكلها شكل واحد، نعم. قد ألف فيها في هذا الفن علماء، نعم، خصوصا فيما يتعلق بألفاظ الحديث، نعم. وأما الودي بذال مهملة، قلنا ابن العربي قال ومن رواه بذال معجمة فقد صحف. ولك فيه وجهان، أي في النطق، ودي ودي، ودي بتشديد الياء وإن شئت خففتها ودي. عرفه فقال، بل عرفه الشيخ ابن أبي زيد نفسه فقال فهو ماء أبيض خافر. الأول ماء أبيض رقيق، هذا المذي، والودي ماء أبيض خافر. خثورة معروفة، نعم، بخاء معجمة وتاء مثلثة، أي ثقيل في الثقل. خير هذا، مرة الأولى هذاك يخرج عند اللذة الصغرى بالإنعاض أو التفكر، هذا الودي لا، هذا يخرج غالبا بإثر البول. واحد لما يتبول يعقب هذا السائل يخرج منه، كثير من الناس يشكو منه حتى شكوا هذا فيه، اللي يطول عنده أيضا نعم باش ينقطع ياخذ مدة. فهذا هو غالبا، قال كلمة غالبا إذا خرج غالبا بعد البول، هو الوضوء شيء انتقض بسبب البول، أصبح هذا زايد، حكاية الودي أصبح هذا زايدة، لكن التأتين الفائدة إذا خرج بدون بول بهذه الصفة، ماء وأبيض وخافر وما خرجش أثر البول ينقض الوضوء، نعم. ما إذا خرج قلنا بعد البول، وهذا في الغالب هو هذا اللي يحدث، فإن الذي أنقض الوضوء أو نقضه الوضوء أيضا نقض الوضوء هو البول، وهذا جاء بالتبعية، نعم. يخرج غالبا بإثر البول بكسر الهمزة، إثر وأثر أيضا بكسر الهمزة وسكون التاء المثلث وبفتحهما، أثر. يجب منه ما يجب من البول، وهذا يفهم من كلامه أنه حتى لو خرج وحده ما كانش أثر البول فإنه يترتب عليه نقض الوضوء، نعم، حتى لو لم يخرج أثر البول. يجب منه ما يجب من البول، وشو اللي يجب من البول؟ وضوء. ولذلك قال الشارح وهو الوضوء لمعتاده، هذه وحدة، والثانية شو يجب من البول من غير الوضوء؟ يجب الاستبراء، الاستبراء منه. والاستبراء ايش هو؟ هو استفراغ، وهو استفراغ ما في المخرج بالسلت، هذا هو الاستبراء. الاستبراء من البول هو أن تستفرغ ما أمكنك محل البول، تسلت سلت يعني، تجعل يدك، والحياء في الدين، تجعل يدك بعد المخرج، مخرج الغائط، ثم ترفعه إلى أن تصل إلى الذكر، ثم تمسك الذكر يعني بأصبعيك بيدك اليسرى، كل الكلام هذا، ثم تنثره يعني كأنك ترج رجا خفيفا، تنثر حتى تستفرغ ما فيه، ولا تبالغ في ذلك. احنا المبالغة أن ممنوعة في كل شيء، إذا كان المبالغة حتى في العبادات أن ممنوعة، ما تديرش عبادة حتى ترهق نفسك وما تقدر تحافظ عليها، حتى في قضية الصدقات يعني لذلك لما يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في قضية التصدق بكل المال منعه. احنا عندنا دائما قضية المبالغات في كل شيء ممنوعة، احنا دائما أمورنا وسطا. والاستبراء منه أي يجب منه ما يجب من البول حاجتين، الوضوء واستفراغ ما في المخرج بيش بالسلت والنثر الخفيفين. نعم، لأن النثر القوي يؤثر على المنثور على المحل فيترتب عليه أمور صحية. وبهذه المناسبة يعني حضرتني الآن وهي مهمة جدا، مسألة هي مسألة المني، مش هذا محلها ولكن خايفها تريح فأردت أن أفيد الناس بها، وهي مسألة إخراج المني يعني بدون جماع. معروفة القصة يعني يفهمها الناس، لكن أنا بنبه على حاجة. نعم، هذا الإفراغ المتعمد يترتب عليه أمور صحية سيئة جدا. فقد جاءني شاب منذ تقريبا 7 سنوات أو 8 جاءني المنزل فقال أنا عندي قصة عجيبة ما عرفت كيف نتصرف فيها، لا بأس عليك. قال كنت أعمل هذه العملية بكثرة، بطبيعة الحال هي تريح الإنسان، الشاب يرتاح عند هذه العملية. قال لي اللي صار بعدها خلاص أصبحت لا أستطيع الزواج. وتوى قال والدي يجي في جرتي قد زوجني، ما عادش عرفت شو نقول له. كان قلت له راني لا أستطيع هذا الأمر، ما قدرت نطلعها. كان قبلت هذا الأمر، ما يصلح هذا الأمر لأني لا أصلح له. أرأيت المسألة في مبدئها سهلة ويسيرة، ولا يظن الإنسان أن شيئا ما يترتب عليه، ثم أحدثت هذه المسألة التي جعلت هذا الشاب لا ينام لأنه في ورطة. وتصوروا المسألة إذا حدثت لشخص. قلت والنثر الخفيفين وغسل محله، بطبيعة الحال زيادة على أنه ينقض الوضوء، طبعا ينقض الوضوء معروف، لكن غسل محل متاع البول متاع الوذي ومتاع المذي كل غسل ضروري، لكن يختلف المذي الغسل الذكر أكل، البول لا، غسل المحل فقط محل فيه الأذى، الوذي غسل المحل الذي فيه الأذى. إذن الحاجة الوحيدة اللي قلنا هي تعبدية ما نعرفوش حكمتها هي قضية المذي الذي يجب أو يترتب عنه غسل الذكر جميعه. نعم، وغسل محله فقط، وإنما قيدنا غالبا لأنه قد يخرج من غير بول قلنا عليها احنا، أو يخرج معه أو قبله، واللي همنا كل احنا إذا خرج بروحه خيرك كان خرج بروحه، حكم البول. نعم. أو يخرج معه أو قبله، ولمخالفته للمدي في بعض هذه الوجوه وفي الصفة أتى بأما الفاصلة. هو استعمل أما مثال في المستقبل أو استعملها في الماضي، قال نعم ذوي على قضية المدي وانتهي منها، ثم بعد ذلك لما جاء الودي استعمل كلمة وأما، قال لأنها تفصل بين شيئين كأن بينهم مغايرة كل واحد لها حكمة. نعم، ولذلك قال بأما الفاصلة الدالة على مخالفة ما قبلها لما بعدها. فيش يخالف بعضهم قلنا عليها، المذي يغسل منه الذكر كله. الودي زي البول خيرها يغسل منه محل الأذى فقط، واثنين ينقض الوضوء. نعم. قال الشارح: ولما ذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته وكان موجبا للوضوء فقط في بعض الصور ذكره بين موجبات الوضوء استطرادا، وأتى بأما لمخالفته للمدي والودي في الصفات. إذن لما انتهى من قصة البول وانتهى من قضية المدي وانتهى من قضية الودي، الآن وصل في مسألة المني، لماذا ذكره هنا مع أنه ينقض يجب الغسل؟ لا، جراه في بعض الأحايين يجب الوضوء ما يجبش الغسل المني هذا. نعم، في بعض الحالات إذن يجب الطهارة الكبرى، وفي بعض الأحايين يجب الطهارة الصغرى، فجاب بها المناسبة هذه في الوضوء. فقال، وثم بعد ذلك كلمة أما استعملها من جديد، قال: وأما المني. ليش جاب أما الفاصلة؟ لأن المني يختلف عما ذكره سابقا حتى في صفاته، وهذا السبب استعمال أما. وأما المني تشديد الياء، ويجوز قلنا فيه الأصل الآخر المني. وأما المني فهو الماء الدافق بمعنى المذفوق، هذه مستعملة في العربية، الفاعل بمعناه مفعول، فهو الماء الدافق بمعنى المذفوق أي المصبوب الذي يخرج عند اللذة الكبرى. هذا الفرق بين المذي، المذي عند اللذة الصغرى، وهذا عند اللذة الكبرى اللي هي الجماع وما شابهه. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع غالبا، وقد يخرج بغيره بطبيعة الحال. قال: رائحته كرائحة الطلع، رائحته كرائحة الطلع. رائحته قال إذا كان رطبا، يعني مازال جديد، إذا كان رطبا لكن من صحيح المزاج، مش إنسان مريض، أنا قد يتغير حتى البول بتاعه والمذي بتاعه، كل ما يخرج منه قد يتغير المريض، حتى المني يتغير، لكن يدوي على المني العادي ليخرج من الرجل الصحيح. قال: رائحته إذا كان رطبا من صحيح المزاج كرائحة الطلع بتاع الخل. الطلع بالعين المهملة، وفيه لغة الطلح، إذن كرائحة الطلع أو كرائحة الطلح بالحاء المهمل، وهو أول حمل النخلة، أول ما تدير الثمار متاعها. يسقط عنه غبار، وبعض العلماء فسروا بأعفاء الفلاحون، فسروا بأن الغبار نفسه هو هذا الطلح. فتقييدنا برطبا، كلمة اللي قالها توا قال رطبا، قال إذا كان رطبا، تقييدنا برطبا احترازا من اليابس، فإنه أشبه شيء بفصوص البيض، عمل بيض الأبيض هذاك، إيش اسمه، مش الصفار الثاني، بيض البيض. نعم، بخصوص البيض وبصحيح المزاج. ليش قال صحيح المزاج؟ احترازا مما إذا كان مريضا فإنه قد يتغير منيه وتختلف رائحته. وفائدة ذلك، كأن واحد قال لك أنت توا تنبه فينا لهالشكلية هذه، وإذا كان يابس وإذا كان رطب شو ندير بها؟ فأجابه، أجاب الشارح يعني، قال: وفائدة ذلك لو انتبه يعني أحد فوجد بللا في الثياب بتاعها، نعم، قميص ولا سروال ولا غيره، والله فوجد بللا رائحته كرائحة الطلع، عرف أن ماني. وإذا عرف وإذا وجد بعد مدة قادر زي السقوق وكذا بتقسر ولونه أشبه شيء بالبياض متاع البيض، يعرف أن القميص هذا راه طلع منا فيه مني أثناء نومه. فهذه فائدة الصفة متاعه، يعرف بها الإنسان أنه احتال ماء. أما إذا خرج في اليقظة فالمسألة منتهية. وفائدة ذلك لو انتبه فوجد بللا رائحته كرائحة الطلع، هذا كله في صفة مني الرجل. قال وماء المرأة، أي وأما ماء المرأة يعني منيها، فصفته تختلف. قال وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، أي الطهر الكامل. ولول شيء يجب منه حتى هو كذلك الطهر الكامل، إلا يعني في 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 المني الذي يخرج في اليقظة وبدون لذة، تارة يجب منه الوضوء وتارة يكون نوع من السلف لا يؤثر في شيء، سنعرف ذلك إن شاء الله. لكن إذا خرج بلذة كبرى عليه الغسل صاحبه. والمرأة كذلك إذا خرج منها الماء، لكن ماء المرأة ليس كماء الرجل في صفته، بل ما هو ماء رقيق أصفر. نعم، ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، أي وحكمه أنه يجب منه إذا برز، إذا برز على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض والسلف، الطهر حالة الصحة العادية. نعم، لكن قال إذا برز بهذا الشرط، يعني خرج مش مجرد إحساس المرأة به داخلها. المعتمد في المذهب أنه لا يجب عليها الغسل. إذا حست بانفصال لكن داخل الجسد ولم يخرج إلى الخارج فلا غسل عليها، هذه مسألة مهمة. نعم، يجب منه إذا برز على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض والسلف الطهر، أي الغسل. وقيل لا يشترط بروزه، هذا قول آخر وهو ضعيف في المذهب، أنه بمجرد الإحساس بأنه انفصل يجب عليها الغسل، لكن قلنا هذا ضعيف لا يلتفت إليه، فضروري من إيه؟ من بروزه، أي من خروجه، أي من ظهوره. لا يشترط بروزه بل يكفي في وجوب الغسل عليها إحساسها به، قلنا هذا ضعيف. فيجب من هذا أي من ماء المرأة يجب منه ماذا؟ طهر جميع الجسد، أي طهر جميع ظاهر الجسد. بطبيعة الحال ظاهر الجسد، أما الباطن للداخل ما تدخلوش فيه. قال طهر جميع ظاهر الجسد، هذا قال تكرار مع ايش؟ تكرارا مع ما تقدم، لانه يجعل الغسل، والغسل عبارة عن ايش؟ عن غسل ظاهر الجسد، اذا هذه اعادة. تكرارا مع ما تقدم ومع ما يأتي من قوله ويجب الطهر بما ذكرنا، عاودها اذا تلك مرات الشيخ يؤكد عليها أنه يجب منه الغسل. ويجب أيوة من قوله ويجب الطهر بما ذكرنا من خروج الماء الدافق في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، هذا بيقول الشيخ ما زال ما وصلناش فيه. قال الشارح فإن قيل لما خص الحكم أو خص الشيخ الحكم بالمرأة دون الرجل في هذه العبارة الآن، لما جدوا على المني الرجل ما دواش على قضية الغسل، لما جدوا على مني المرأة تكلم عن أنه يجب منه غسل ظاهر جميع الجسد، فما السبب؟ قال ف فإن قيل لما خص الحكم بالمرأة دون الرجل، قيل لئلا يتوهم متوهم أن المرأة لا يجب عليها غسل من أو غسل عفوا من منيها، لما ربما يتوهم واحد يتخيل واحد أنها لا يجب عليها الغسل من منيها نبه عليه أولا. وأما مني المرأة الرجل قال هذه مسألة يعرفها الناس جميعا، في حد شك في أن مني المرأة مني الرجل عفوا الذي يخرج باللذة الكبرى أنه يجب عليه أو يجب منه الغسل. أما المرأة قال ربما يتوهم من يتوهم متوهم أنه لا يجب عليه الغسل، فنبه الشيخ على ذلك بأن يتوهم متوهم أن المرأة لا يجب عليها غسل من منيها، وأما الغسل من مني الرجل فمعروف غير متوهم. ثم قال كما يجب هذا الغسل الذي يجب على المرأة بإيش؟ ببروز بخروج بظهور منيها خارج الفرج يجب عليها الغسل، كما يجب من طهر الحيضة. ربطهم بعضهم باش يبيننا حتى الحيضة راي فيها لما تنتهي فيها غسل بالضبط كغسلها بخروج منيها. قال وقوله كما يجب من طهر، أي كما يجب غسل جميع ظاهر الجسد من طهر، أي انقطاع الحيضة أي الحيض، نعم كما الحيضة هنا بمعنى الحيض، تشبيه لإفادة الحكم. شنو هو الحكم أصلا؟ وجوب الغسل، نعم وجوب الغسل لإفادة الحكم. قال فإن قيل، هذا الشارح، لا يقاس إلا ما ليس منصوصا عليه. القياس متى يستعمله الفقهاء؟ حالة غياب النص، يجوا للنص ويقيسوا عليه الفرع هذا الجديد اللي يقول علة متاعه مساوية لعلة الأصل، يقيسوه يعطوه نفس الحكم معروفة. وقال هنا شنو هي قضية القياس هذه وهن اثنين منصوص عليهم، كيف مني الرجل كيف مني المرأة، اثنين نص الشارع عليه. إذن ما فائدة في القياس هذا؟ شيء يصلح الآن. فإن قيل لا يقاس إلا ما ليس منصوصا عليه، والغسل من الملي والحيض كلاهما منصوص عليه، قال فالجواب من وجوه ثلاثة، أحدها وعليه نقتصر أن الغسل من الحيض أشهر من الغسل من المني. إذن سبب القياس المستعملة هو أنه قاس غير المشهور على المشهور لا أكثر ولا أقل، ما هوش القياس الفقهي المعروف الاصطلاحي. ودلل على ذلك بقوله شنو اللي بدلل عليه؟ أن الغسل من الحيض أشهر من غسل المرأة من منيها. نعم قال الدليل على ذلك، قال ولذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على أم سليم رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ هذا سؤال وجهته أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف يعني إذا احتلمت المرأة يعني هل يجب عليها الغسل مثل الحكم مع الرجل تماما أو لا؟ استشكلت هذا الأمر. نعم وكانت عائشة حاضرة، وهذا يدل على قضية أفعال المناقشات العلمية المناقشات الفقهية الأحكام طرد الأحكام والتدليل عليها، ما كانش في حياء. نعم هذه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة واحدة إلى جانب أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذه المسألة. ولذا أنكرت عائشة على أم سليم حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل وتغتسل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، أف لك. وهذه كلمة فيها نوع من الانتهار، لكن انتهار خفيف مؤدب، أف لك. ولذلك استعملها القرآن في قضية ولا تقل لهما أف للوالدين. أف عبارة عن تعفف، يعني كأنك تبيش يقولوا هاي كلمة، هذه كلمة العف فقط، لما تقول أف معناها كأنك أنت انزعجت مما ألقي عليك. هذه كل القصة، هذه ما يبيك تقولها له للوالدة والوالدة. يا عباد الله، لو أخذنا هذا المعيار وقسنا به أرواحنا، لما واحد يزعل من والديه والله كذا، شنو الكلمات اللي يستعملها بالله؟ خلينا من هذكم اللي ياخذوا الزقية ويعطوا تمنقيرات، هذيك مسألة أخرى. الله أعلم. على كل حال، فالسيدة يعني عائشة اعترضت على أم سليم في مسألة هالسؤال هذا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، ما تبيش يعني ما هضمتش هالكلمة هذه، هذا السؤال. نعم، أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ هذا سبب الاعتراض، يعني ما تصورتش أن المرأة تصير لها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. هذا نوع من الدعاء، ولكنه يستعمل عند العرب بكثرة، لا 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 يريدون به الدعاء بمعناه المعروف الاصطلاحي، تربت يمينك. هي الأصل فيها اليمين هذه محطت على التراب. نعم، مسة التراب. نعم، تربت يمينك. نعم، وهو يعني ده وضع اليد على التراب يدل على ماذا؟ نعم، أيوة، يدل على الفقر، فكان الدعاء بالفقر، ولكن هو ليس مقصودا. بعض العبارات التي يستعملها العرب لا يقصدون بها حقيقتها، ومنها هذه. نعم، تربت يمينك. قال: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ إذا كان يعني بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لديها مني كمني الرجل يخرج منها كذلك، وبين لها أن هذا المني يشترك أو يساهم بإذن الله تعالى في قضية شبه الولد من والده أو من والدته. نعم، وقد تحدث الفقهاء عن ذلك كثيرا. قال الشارح: ثم أشار إلى خاتمة الستة، أنا قال ستة من القبل، ثم أشار إلى خاتمة الستة التي ذكرها من الأحداث بقوله: وأما دم الاستحاضة، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، و يستحب لها من هي المستحاضة ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. يعني عدة أحكام خصصهم بعضهم. الأول وصل في قضية الاستحاضة، مش الحيض، الاستحاضة. وأما دم الاستحاضة خيرا، أول حاجة عرف الشارح قال: وهو سيلان الدم في غير أيام زمن الحيض والنفاس. يستمر بعد ما تنتهي مدة الحيض، والحيض سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. والحيض هو مسائله كثيرة، ومسائله لا يعرفها كثير من الناس. هكذا لما يسمع المسائل، احنا قاعدين في الحيض احنا شقرين امال، وما يعرفهاش الحيض. لو سألته يعني سؤالا فعليا عمليا عن امرأة معينة لا يعرف الحكم، وهذا نشبح فيه رسمي امامنا. نعم، ولذلك لابد من الانتباه. اول حاجة النساء ما يسمعينش فيه الكلام هذا، وثانيا الرجال لا ينقلون هذا الحكم الى النساء، فمن اين ياتي الحكم؟ والبعض معناها يقول لك هي هذه مساله نعم اصلا ما يلزمش حتى الاعتناء بها، عشان احنا يلزمنا الحاجات المهمه. والبعض بسبب اخر، النتيجه ان النساء لا يصلهن الحكم، الا يعني نساء لقرن يعني قراءه معينه، ومع ذلك القراءه بدون شيخ تعلمون انتم عاقبتها، يعني بعض العبارات لا تفهمها او تفهمها فهما نعم فهما خطا، وتحيلها الى غيرك خصوصا اذا كنت من اهل التدريس او غير ذلك. هذه الاستحاضه ايضا هي تيلان الدم في غير ايام زمن الحيض والنفاس. اذا زادت المده المقررة شرعا في مسألة الحيض أو في مسألة النفاس، فإن هذا السيلان الذي يستمر لا يسمى حيضا ولا نفاسا، وإنما هو استحاضة. شو حكم الاستحاضة هذه؟ نقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منها لكل صلاة استحباب. معنى ذلك إذا ما المرأة ما توضتش لكل صلاة لا شيء عليها. نعم، والحيض ما نبوش نسبقوه احنا، والا مساله واضحه يعني هو قسمين لنا قضيه الحائض هذه، اما مبتدئه واما معتاده. نعم، المبتدئه هذه قبل ما جهاش الحيض نهائي، اول مره جاها هذه، والمعتاده اللي جايها قبل وجايها قديش مره، حتى ولو مرة واحدة تصبح معتادة. أما اللي أول مرة يأتيها الحيض هذه مبتدئة، يعني ماذا؟ هذه أول مرة يبتدئها الحيض. هذه قديش المدة نتاعها المبتدئة؟ هذه يعني شبهها قديش يستمر الدم؟ لأن هذه مبتدئة، تارة تكون يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة إلى عند أسبوعين، إلى عند 15 يوم. كان هي زادت على 15 يوم هذه هي الاستحاضة، هذه لأنها مبتدئة قاعدين ما عرفنا لها شيء. وفي المستقبل تصبح عادتها 15 يوم هذه، وما عادش عندنا ما نزيدها خلاص. لما جاها المرة الثانية قالت 20 يوم، خمسة الأخرى الاستحاضة. وتارة المبتدئة هذه جهة 3 أيام مثلا ثم تنقطع، تصبح عادتها 3 أيام. المرة الثانية لما تجيها ننظر إلى عادتها، كم عادتها؟ قلنا 3 أيام. ننظر كان قادت 3 أيام وانقطعت، هذه الأولى خلاص كيف قبل تمام ما فيش مشكل. وكان زادت على 3 أيام هذه عندنا عملية استظهار، بكم نستظهر؟ بالثلاث أيام أخرى. يعني إذا كان زادت يوم تصبح عادتها 4 في المستقبل، إذا زادت يومين عادتها 5، إذا زادت 3 أيام عادتها 6، إذا زادت 4 أيام اليوم الأخير الاستحاضة، لأن هي 3 لولات هذه لعادتها زدناها 3 استظهارا صبحة 6، اليوم السابع هذا مش من الحيض بل هو إيه؟ استحاضة. خلاص هذا تتوضأ وتصلي وتوطى إلى آخره. نعم، بعدها في المستقبل في الحيضة الثالثة وكذا، قديش تصبح عادتها؟ 6. فيستظهر لها ب3، وهكذا الأشهر القادمة إلى أن تصل إلى 15 يوما، فلا يزداد عليها، لكن دائما ما تغبطوش ونزيد أكثر من 3 إلى أن نصل إلى 15 يوما، ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة. وعرفنا حكم الاستحاضة، إيش حكمها؟ نقض الوضوء. نقض الوضوء كويس، لكن الاستحاضة هذه اللي هي في غير تنقض الوضوء ما تنقضاش، نعم تنقض، يعني على يجب منها الوضوء، والله يستحب لها الوضوء. استحاضة، نعم، هذه تعتمد هي على كيف، يعني هل تغادر معظم الوقت او لا او كذا الدم تحت، لكن هو في كل الحالات لا يجب، هذه اللي بدنا نفهمها ونأكد عليها، لا يجب منها الغسل استحاضها لأنها ليست حيضا. كويس، ولذلك قال فيجب منه الوضوء، لكن في تفاصيل قبلها شوية قال الشيخ يشرح كيف سبب الاستحاضة هذه في مسألة طبية طبيعة الحال. فإذا وجدنا في كتب الفقهية أشياء من الطبي فلا يجب أن نأخذه على علاته، لأن هذه كل المعلومات اللي وصلوا إليها في ذلك الوقت، نعم، فلا نتصور أنهم يعرفوا التفاصيل مثلا. ففي المسائل اللي ترجع للطب لازم نرجع فيها إلى إيه؟ إلى الأطباء، ما نأخذهاش مسلمة، نعم، ما لم يكن فيها آية أو حديث صحيح، هذا من قبيل الوحي. أما الأمور الاجتهادية التي سأل فيها الفقهاء الأطباء المعاصرين لهم، هذا حد معلوماتهم، نعم، حاجات ما وردش فيها شيء من الوحي، وإنما هي اجتهادات مبنية على معلومات طبية أو فلكية أو هندسية أو غير ذلك، هذه كما رجعوا هم إلى العلماء في ذاك الوقت بارك الله فيهم، نحن نرجع أيضا إلى العلماء المتخصصين في هذه الفنون في زمننا، نعم. فقال الشيخ إيش؟ والنفاس من عرق، الاستحاضة هذه تنشأ منين؟ تترتب منين؟ من عرق فمه في أدنى الرحم، عرق في أدنى الرحم ينفلت يصبح يخرج من الندم، يسمى العاذل، العاذل بكسر الذال المعجمة، وبعضهم ينطقوه بالعاذر بالراء. فيجب منه الوضوء أمتى؟ لكن إذا كان انقطاعه، شنو نحكي عليه احنا؟ دم الاستحاضة. فيجب منه الوضوء إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه. هذه مثلا الجر للسلف فيه، تو بجيبها إن شاء الله كامل، شنو معنى حتى قضية الأكثر والأقل وكذا، أكثر الوقت وأقل الوقت، وإيش هو الوقت؟ هو هذا 24 ساعة وإلا أوقات الصلاة، وشنو هي أوقات الصلاة؟ هي هل هي الدقائق اللي يصلوا فيها، وإلا هي وقتها كله مع بعض؟ سيأتينا إن شاء الله كله بتفاصيله. قلنا إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه، أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه، هذه الجنة فيها قد الاستحباب عاش الوجوب من دم الاستحاض، لأن شو الفائدة إذا كان ديما مستمر؟ شنو الوضوء بتعم للمرأة؟ ما فائدته؟ زي السلس متاع الرجل، كان البول النازل أو المادية أو حتى المنية يصير سلس أحيانا، والغائط فيه سلس كما ذكرنا في دروس سابقة، والريح كذلك، بعض الناس يشكو من الريح ما يتحكمش فيه رسمي، نعم. فهذا شنو الفائدة من قضية نقول أنت وضوءك انتقض؟ هذا يتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت إليه ولو نزل ولو حدث أثناء الصلاة. قال إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران النصف بالنصف فإنه لا يجب عليها الوضوء. ما الأخير يصير وإنما يستحب، فإنه لا يجب عليه الوضوء ولكن يستحب لها، أي للمستحاضة ابن العربي، وهي التي لا يرقأ دمها ما يوقفش، من هي نعم مستحاضة هذه من هي، وهي التي لا يرقأ دمها يعني لا ينقطع. وبما أن المسألة يتحدث عن قضية الاستحباب، يتحدث عن مسألة الاستحباب يعني وتات المسألة في أمر آخر، وهي قضية بالنسبة لمن يحدث به سلس البول، فجاب بالمناسبة أيضا، ولذلك قال ويستحب لها، هذه من هي المستحاضة التي لا يرقو دمها، هذه لا يرقو دمها أمتى أكثر الوقت أو يتساوى الوقتان، هذه عطف عليها شخص آخر له حكمها. إيش قال؟ ولسلس البول، لسلس الشخص نفسه بللا، العملية نفسها يسموها سلس بالفتح، سلس البول، يعني عندي سلس البول يقول. وأما الشخص المصاب بها نسموه سلس فعل، نعم سلس البول. ولسلس البول بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل، وبفتحها سلس اسم للخارج، على حد مضاف تقديره لصاحب سلس البول. ابن العربي معناه أن يكثر بول الإنسان بلا حرقة، هذا تعريف السلس، أن يكثر بول الإنسان بلا حرقة، يعني ما يحسش بروحه بيتبول. الإنسان العادي يعني عنده أوقات معينة خليها تطول أو تقصر لكن يشعر بحرقة للتبول، وأما صاحب السلس ما يشعر بشيء، ينزل منه بدون إرادة، نعم بدون إرادة، نعم بلا حرقة. هذا خيرا، أن ويستحب لها لهذه المستحاضة ولسلس البول اللي عند البول نعم دائما يخرج، يستحب لهما ماذا؟ أن يتوضأ لكل صلاة، أو لكل منهما أن يتوضأ لكل صلاة، ويكون هذا الوضوء متصلا قال الشارح بالصلاة، نعم يعني لأن المفروض يتوضأ هذا صاحب السلس، وهذه المستحاضة اللي حتى هي نوع من السلس تتوضأ لكل صلاة، ويتصل هذا الوضوء تتوضأ من هنا وتصلي من هنا وما يهمهاش اللي ينزل هو خلاص، نعم ويكون متصلا بالصلاة. قال الشارح وفي استحباب غسل فرجهما قولان، وهل يستحب غسل الفرج وإلا لا تتوضأ وخلاص، ولأنه ما فيش فائدة من غسل الفرج صاحب السلس هذا لما يخرج منه سواء بول أو الدم اللي حكينا عليه للمرأة، فهل في الفائدة منه؟ بعض العلماء قالوا يستحب غسل فرجهما أو فرجهما بالإفراد قولان، وأما إن لازم دم الاستحاضة أو سلس البول ولم يفارق، هذا ما عنداش لا أكثر ولا أقل، مرة لولا قلنا أكثر وأقل مساوي، لا كل الوقت دائما ما تعرف لا شيء دائما نازل، نعم هذا خير. وأما إن لازم دم الاستحاضة أو سلس البول ولم يفارق فلا يجب منه الوضوء، بتوضى هذا هو رسمي خلاص وصوى كيف بعد الوضوء كيف قبله كيف أتناه ما في شيء جديد، نعم هذا ما يتوضاش باهي، فلا يجب منه الوضوء لأنه حرج ما في أي فائدة، ولا يستحب إذ لا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة، ما ليش يصير فيه هذا ما يتوضاش بكل ولا كيف قصته يتوضى كل صلاة تيجي الفايدة، فهو نازل النجاسة نازلة، شو يتوضأ كل صلاة؟ لا، هذا ما ينتقدش وضوءه إلا بالمنقضات الأخرى. احنا نتحدث عن حاجتين الآن، سلف البول وسلف الاستحاضة. اي مرات قضية تغوط، مرات غير من الأشياء الأخرى، نعم الريح إلى آخره، هذين ينقضن الوضوء، هذين أعطي صاحبهن يتوضأ ولو كان هذا البول، نعم هذا البول نازلا ولو. فإذا يعني الوضوء إذا كان هو السلف بس هو المؤثر، هذا زيد ناقص الوضوء نتاع مستمر، كان قعدها 24 ساعة فعلا ما انتقدش بأشياء أخرى، لا 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 لا, لا غايط ولا نوم ولا غير الأسباب والأحداث المعروفات، نعم يستمر على وضوئه. فإذا انتقض بشيء آخر غير السلف يجب عليه الوضوء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.